الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق من باريس، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء مع مازن حمود. في عناوين هذه النشرة: استشهاد فلسطيني صباح اليوم برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة في بيت لحم، الكنيست الإسرائيلي يصوت في قراءة أولية على مشروع قانون يحظر رفع الأعلام الفلسطينية في مؤسسات تمولها السلطات، الرئيس التونسي يصدر أمرا رئاسيا يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، السودان يدخل مرحلة جديدة من الحوار، اتفاقية بين نيجيريا والمجموعة الاقتصادية إكواس لبناء خط أنابيب غاز بين نيجيريا والمغرب يصل أوروبا. أهلا بكم. استشهد فلسطيني صباح الخميس برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة في الضفة الغربية المحتلة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك في مواجهات وقعت نتيجة قيام الجيش الإسرائيلي بعدوان على المخيم المذكور في بيت لحم، ويأتي ذلك غداة استشهاد فلسطيني آخر الأربعاء وجرح 3 فلسطينيين في جنين شمال الضفة. بدوره أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية أن تصعيد المحتل الغاشم يشكل كارثة من التهجير في مسافر يطا، إلى اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلي واغتيال بدم بارد صحفية أخرى وهي غفران ورسنة، مؤكدا أن جيش الاحتلال يتبنى سياسة إطلاق النار بهدف القتل، وهذا ما نراه يوميا. وطلب رئيس الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي أن يتحرك وينتقل من بيانات الإدانة إلى اتخاذ إجراءات جدية بحق المحتل الغاشم، ويجب وضع عقوبات عليه. وتبع قوله: إن المحتل الإسرائيلي يقوم بتدمير ممنهج لأي فرصة من أجل تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية من خلال مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني. محمد شتية دعا دول شمال أوروبا إلى السير على خطة السويد والاعتراف بدولة فلسطين، فهذا هو الرد على المحتل الغاشم ورسالة له. يقول كما جاء في كلمته في الاحتفال بمناسبة يوم الشمال لدول شمال أوروبا: الدنمارك، السويد، وفنلندا والنرويج في رام الله. على صعيد آخر، صادق الكنيست الإسرائيلي الأربعاء بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يحظر رفع الأعلام الفلسطينية في المؤسسات التي تدعمها وتمولها السلطات بما في ذلك الجامعات، وصوت لصالح مشروع القانون 63 عضوا بالكنيست من أصل 120 مقابل معارضة 16 فقط، وما زال يتعين التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا نافذا. وكانت المعارضة بقيادة رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو قد تقدمت بمشروع القانون بعد أن أثار رفع علم فلسطيني في جامعتين إسرائيليتين ضجة داخل أوساط اليمين الإسرائيلي، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت صادق على القانون رغم تعهد المعارضة برفض التصويت على أي قانون يطرحه الائتلاف. وردا على ذلك، خاطب عضواء الكنيست أحمد الطيبي وأيمن عودة من القائمة المشتركة، هي تحالف 3 أحزاب عربية، بنيت خلال الجلسة قائلين: أنت رئيس للوزراء بفضل عربي، في إشارة إلى منصور عباس رئيس القائمة الموحدة الداعمة لائتلاف بنيت، ألا تخجلون؟ يتساءل. ومن جانبه قال رئيس المعارضة نتنياهو بعد التصويت على القانون: لقد مررنا الآن في الكنيست قانون العلم الذي يحظر رفع علم منظمة التحرير الفلسطينية في المؤسسات التي تمولها الدولة، مضيفا إن إسرائيل لديها علم واحد فقط، نحن نعيد إسرائيل إلى اليمين، هذا يوم مهم لدولة إسرائيل ولمستقبل الدولة اليهودية، يقول نتنياهو. أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ليلة الأربعاء الخميس أمرا رئاسيا بالرائد الرسمي الجريدة الرسمية يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم. والأربعاء تعهد سعيد بنشر مرسوم قريبا يكشف أسماء قضاة اتهمهم بتغيير مسار قضايا وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي. وفي 12 من شباط فبراير الماضي وقع سعيد مرسوما بإنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء محل المجلس الأعلى للقضاء وهو هيئة دستورية مستقلة، الذي اتهمه بعدم الاستقلالية وإطالة فترة التقاضي في قضايا، ما أثار احتجاجات ضد سعيد ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية. الرئيس التونسي قال خلال إشرافه على مجلس الوزراء يوم الأربعاء إن التهم الموجهة للقضاة هي تعطيل تتبع التحقيق في ملفات إرهابية وعددها 6268 ملفا وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث التحقيقات. ومن التهم أيضا وفق سعيد مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب ومنها منح الجنسية التونسية والتواطؤ فيما يعرف بالجهاز السري والارتباط بأحزاب سياسية بجانب فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي. وقال رئيس التونسي إنه تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يظلم أحد، وتم التدقيق لمدة أسابيع طويلة في هذه التهم. حث المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الأربعاء اللجنة الدستورية السورية في اجتماعاتها المقبل على توافق سريع وعدم اندلاع عنف في ليبيا، مطالبا المشاركة في أي مفاوضات متعلقة بسلوك إيران في المنطقة. وبشأن سوريا أكد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، متطلعا بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية عن توافق سريع. وانطلقت الاثنين أعمال اللجنة الثامنة للاجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وتأتي أعمال اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة ضمن إطار الحل السياسي للأزمة الممتدة منذ العام 2011. كما حث بيان مجلس التعاون الخليجي الأطراف الليبية على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة بعد اشتباكات شهدتها طرابلس منتصف الشهر الماضي. وبشأن القضية الفلسطينية دعا المجلس إلى مزيد من الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين والمتوقفة منذ العام 2014، رافضا تغيير إسرائيل الوضع القانوني والتاريخي للمسجد الأقصى، وطلب بفتح تحقيق دولي في اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلي الشهر الماضي. وفيما يتعلق بلبنان التي تعاني من أزمة اقتصادية، أعرب بيان مجلس التعاون الخليجي عن تطلع دول المجلس إلى قيام النواب الجدد المنتخبين منتصف الشهر الماضي والقوى السياسية بتنفيذ إصلاحات وضمان ألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية أو حاضنا لتنظيماتها، وألا يكون مصدرا لتهريب المخدرات. إلى ذلك شدد بيان مجلس التعاون الخليجي على ضرورة أن تشمل أي مفاوضات مع طهران ومنها الملف النووي الإيراني المشاركة الخليجية فيها ومعالجة السلوك الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب وبرنامجها الصاروخي وسلامة الملاحة الدولية، وهي اهتمامات محل نفي إيراني متكرر. وبشأن اليمن جدد البيان دعمه للجهود الأممية والأمريكية للتوصل لحل سياسي، داعيا إلى إدراج جماعة الحوثيين على قوائم الإرهاب والضغط الدولي عليها لرفع الحصار عن تعز المفروض منذ سنوات. كما كشف البيان عن عقد اجتماعين وزاريين منفصلين، أحدهما بالرياض مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، والآخر عن بعد مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبا وأندري بيرماك مدير مكتب رئيس أوكرانيا، دون تفاصيل عنهما. أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء عن تلقيها مؤشرات إيجابية أولية من أطراف الصراع في اليمن بشأن تمديد الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ في البلاد مطلع نيسان أفريل الماضي وينتهي العمل به الخميس. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاراك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في المقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. وقال دوجاراك: تلقينا مؤشرات إيجابية أولية لم يوضحها من أطراف الصراع اليمني، وذلك استجابة للجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص إلى اليمن هونس جروندنبرغ بهدف ضمان تمديد الهدنة المؤقتة قبل انتهاء العمل بها الخميس الثاني من حزيران جوان 2022. وفي الأول من نيسان أفريل أعلن جروندنبرغ عن موافقة أطراف الصراع الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد. ورحب دوجاراك بإقلاع أول رحلة تجارية من مطار صنعاء إلى القاهرة في وقت سابق الأربعاء، وأضاف: كانت هذه هي الرحلة السابعة التي تعمل بموجب شروط الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة على مستوى البلاد لمدة شهرين، وقد سافر ما مجموعه 2495 يمنيا حتى الآن بين صنعاء وعمان والقاهرة. وأردف دوجاراك: تشكر الأمم المتحدة حكومة مصر على الدعم القيم في تحقيق هذا الإنجاز المهم، وتشكر الحكومة اليمنية على دورها البناء في تحقيق ذلك. واستدرك قائلا: على الرغم من هذه الأخبار السارة المتعلقة بالرحلات الجوية إلى القاهرة، يجب أن نكون واضحين أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن لا تزال مرتفعة. عقد بالقصر الرئاسي في الخرطوم الأربعاء الاجتماع التشاوري الثاني للجنة العسكرية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، والآلية الثلاثية الميسرة للحوار السوداني المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول الإقاد. وشارك في الاجتماع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة المتكاملة للمساعدة في الانتقال في السودان، وممثل الاتحاد الإفريقي في الخرطوم الناطق الرسمي باسم الآلية ومبعوث الإقاد. وأوضح ممثل الاتحاد الإفريقي في السودان الناطق الرسمي باسم الآلية في تصريح صحفي أن الاجتماع الذي اتسم بروح إيجابية وبناءة تناول القضايا ذات الصلة بالحوار المباشر المرتقب خلال الأسبوع المقبل بين الأطراف السودانية أصحاب المصلحة للتوصل إلى توافق لترتيب هيكلة الحكم في البلاد بما يلبي رغبة الشعب السوداني نحو التحول الديمقراطي المدني وبناء السودان الجديد. أشادت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد الأربعاء بمساهمات منظمة الخوز البيضاء في العمل الإنساني في سوريا وتوثيق جرائم الحرب المرتكبة من قبل النظام السوري. جاء ذلك في بيان أصدرته أوليفيا دالتون المتحدثة الرسمية باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. وذكر البيان أن غرينفيلد التقت رائد الصالح رئيس الدفاع المدني السوري يوم الأربعاء والمعروف أيضا باسم الخوز البيضاء وقاد آخرين في المنظمة دون أن يحدد مكان اللقاء. وأضاف أن غرينفيلد ناقشت التزام الولايات المتحدة بتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585 والتصميم على مواصلة عمل الآلية العابرة للحدود التي تيسرها الأمم المتحدة لمعالجة الوضع الإنساني المزري في سوريا. واعتمد مجلس الأمن القرار 2585 في تموز جويلية الماضي وسمح بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا حتى العاشر من شهر تموز جويلية المقبل. وأردف بيان دالتون أن غرينفيلد قدمت الشكر لمنظمة الخوز البيضاء على مساهمتها الإنسانية بما في ذلك جهودها للاستجابة للطوارئ والعمل على توثيق جرائم الحرب في سوريا. يشار إلى أن منظمة الخوز البيضاء نالت شهرة كبيرة عالميا ودعما واسعا من الغرب بسبب إنقاذ المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية التي كانت تتعرض لقصف الطيران والبراميل المتفجرة من النظام السوري والطيران الروسي. ندد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بقرار واشنطن إمداد كييف بأنظمة الصواريخ هيمارس، منوها بأن توريد هذه الأسلحة يزيد من مخاطر الاصطدام المباشر بين روسيا وأمريكا. وقال ريابكوف في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة لا تفعل أي شيء من أجل إيجاد نوع من الحل للأزمة الأوكرانية، وكان هذا هو الحال بالضبط لسنوات عديدة قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة. كان هذا هو الحال، يقول، عندما كنا نعمل في الخريف الماضي على موضوع تقديم ضمانات أمنية لروسيا من حلف الناتو تكون ملزمة، لم تكن هناك مؤشرات على استعداد للولايات المتحدة للتخلي عن التوترات التوتر المتصاعد وعن مواجهة مفتوحة. ولفت ريابكوف إلى أن الدعم العسكري الأمريكي لكييف في الصراع غير مسبوق وخطير، وقال بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة تم إلغاء ما تبقى من نهج مسؤول وسليم للوضع وبصورة متهورة، وعلى الرغم من كل شيء يستمر النهج والرغبة الأمريكية في استمرار الحرب حتى آخر أوكراني، والآن تحاول واشنطن فعل كل شيء لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. هذا أمر غير مسبوق وهذا أمر خطير، يقول نائب وزير الخارجية الروسي. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن مؤتمر ستوكهولم 50+ الذي ينطلق هذا الخميس فرصة حاسمة لتعزيز الاستجابة الدولية لحالة الطوارئ الكوكبية الثلاثية المتمثلة في اضطراب المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي. وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء مع رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسون أن الأزمة الأوكرانية الروسية تتسبب في أزمة عالمية ثلاثية الأبعاد من الغذاء والطاقة والتمويل، وشدد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لضمان التدفق المستمر للغذاء والطاقة في الأسواق المفتوحة من خلال رفع قيود التصدير وتخصيص الفوائد الاحتياطات للفئات السكانية الضعيفة ومعالجة الزيادات في أسعار الغذاء لتهدئة تقلبات الأسعار. صدقت نيجيريا وهي عضو في منظمة أوبك النفطية على دخول شركة البترول الوطنية النيجيرية في اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو لبناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب. وقال وزير النفط النيجيري إن المشروع وصل مرحلة التصميم الهندسي الأولي. خط الأنابيب سينقل الغاز عبر عدة دول في غرب إفريقيا إلى المغرب ومن خلاله إلى إسبانيا في أوروبا. وسيربط خط أنابيب الغاز النيجيري مختلف الدول الساحلية في غرب إفريقيا ليصل إلى طنجة ومنها إلى قديش بإسبانيا. وسيمتد أنبوب الغاز على طول 5660 كيلومتر، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا خلال 25 عاما القادمة. وسيمر الأنبوب بكل من بينا وتوغو وغانا وساحل العاج ليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا. والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس أو سيدياو تأسست في 25 أيار مي 1975، وهي منظمة اقتصادية دولية تهتم بتطوير الاقتصاد في منطقة الغرب الإفريقي، ويقع مقرها في العاصمة النيجيرية أبوجا. ويبحث المغرب عن مصادر للغاز الطبيعي وإيرادات نقدية من شركات عبور مصادر الطاقة بعد تعليق الجزائر لخط أنابيب كان ينقل الغاز إلى أوروبا عبر المغرب في الربع الأخير من العام 2021. أخيرا، يصادف اليوم الثاني من حزيران يوم الإذاعة ويمتد حتى الثالث منه. الإذاعة التي لازالت تلعب دورا هاما كوسيلة إعلامية على الرغم من الوسائل الحديثة الأخرى للإعلام، وأخذت تتقدم ومنها الإذاعة إضافة إلى FM بواسطة داب بليس وبودكاست وستريمينج وراديو بلاير. واليوم أيضا تحتفل بريطانيا وتحتفل الملكة البريطانية إليزابيث الثانية بمرور 70 عاما لها على الحكم. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.